من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
وصل بنا الحديث في الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة إلى أن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع. قال: اضطجع حتى الفجر. فلما طلع الفجر صلى الصبح بأذان وإقامة. هنا يذكر في حديث جابر وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ وتبسم، فقيل له: تبسمت يا رسول الله في موطن لم تكن تتبسم فيه؟ قال: نعم، كنت سألت ربي أن يغفر لأمتي ويرحمها فأعطاني ذلك إلا التبعات، فألححت على ربي أي في موقف عرفات فلم يعطني، وقد أعطنيها الليلة. وفي بعض الروايات أنه قال له: أما ما كان من ذنوب أمتك فيما بيني وبينهم فقد غفرتها، ولكن التبعات، والتبعات هي تبعة كل إنسان على الآخر، أي ما يسمى بحقوق العباد فيما بينهم. إنسان له مظلمة عند أخيه في مال، في دم، في عرض، في أي شيء من ذلك، هذا تسمى حقوق العباد فيما بينهم. أما ما كان بينه وبين الله فيما لا حق لعبد فيه فهذه حقوق الله سبحانه وتعالى. ويقولون: حق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله، لأنه في بعض الروايات قال لما قيل له: إلا التبعات، قال: يا ربي إنك قادر أن ترضي صاحب الحاجة أو صاحب المظلمة عن حاجته أو عن مظلمته وتغفر لصاحبه، فلم يعطه. وفي تلك الليلة استيقظ متبسما على أن الله سبحانه وتعالى استجاب له وغفر إلا التابعين. وهذه التابعات دخلت في عموم ما تقدم، بأن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة باها بأهل الموقف الملائكة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عشية يوم عرفة. والعشية في اللغة ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. يقول: عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهناك يتكلم العلماء فقد غفرت لكم، هل كل شيء أو إلا التبعات؟ فكثير من العلماء يقول كل شيء لأنه لم يستثن شيئا هناك، وبعض العلماء يقول إلا التبعات أي التي لم يعطاها صلى الله عليه وسلم. وهنا في ليلة المزدلفة قد أعطيها صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يذكر العلماء لما هذه المباهاة، قالوا لأن الله سبحانه لما أخبر الملائكة أنه سيخلق بشر جديد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فتساءل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. فيقولون إن الملائكة لما سمعت من المولى سبحانه أنه إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد، لأنه كان في الأرض أجناس من الخلق قبل آدم عمروها ففسدوا وسفكوا الدماء وأفسدوا، وكان إبليس ممن يقود الجيوش في سبيل الله، ورفع إلى مكانة عليا وكان مع خزنة ملائكة السماء الدنيا لكثرة جهاده وعبادته. فهناك رأت الملائكة ما كان من عمار الأرض من ذاك السلوك، فتساءلوا أتجعل يعني مرة أخرى، فأعلمهم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين فضل آدم بتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، فاعتذروا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أنبأهم آدم، ولما ظهر فضله أمرهم أن يسجدوا له سجود تعظيم وتكريم. فإذا جاء يوم عرفة واجتمع الخلائق من كل فج عميق، يباهي الله بأهل الموقف الملائكة كأنه يقول كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد، وهؤلاء هل هم يفسدون؟ لم جاءوا؟ ماذا يريدون؟ فيقولون جاءوا شعثا غبرا يريدون رحمتك ويرجون ويخشون عذابك. هذه كانت كما يقولون مناسبة أن الله سبحانه يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. فهناك قوله سبحانه أفيضوا مغفورا لكم، يقولون هل غفر لهم كل شيء أو غفر لهم كل شيء إلا التبعات؟ فسواء كان هذا أو ذاك، فإن الله سبحانه قد تكرم على عباده ومنحهم هذه أيضا، حتى التبعات يغفرها الله سبحانه وتعالى لأصحابها ويرضي أصحابها عنها. وفي حديث آخر لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف يرفع غرفا يراها أهل الموقف كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ فيقول لمن عفى عن مظلمة لأخيه. فكل من كانت له مظلمة عند أخيه يقول يا رب عفوت عنها، أي لينال من تلك الغرف. وفي الجملة فإن الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة بهذه المنح العامة، وتكرم عليها بأن جعلها شهيدة على الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس إلى آخر خصائص هذه الأمة دون غيرها أو على غيرها. فهنا استيقظ صلى الله عليه وسلم متبسما، ثم صلى الصبح في أول وقت يمكن أن تصلى فيه. حتى قال بعض الناس لقد صلى الصبح قبل موعدها أو قبل وقتها، ولكن يريدون قبل الوقت المعتاد في كل يوم، بعد أن يطلع الشمس الفجر ويستبين النهار ثم يؤذن ثم يقيم على مهل. لا، هنا في أول تبين الفجر أو النهار من الليل حالا أذن وأقام وصلى، يعني بادر بصلاة الصبح في تلك الليلة عن كل أيام السنة، ثم أتى إلى
صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام.
إذا كان نزوله في غير المشعر الحرام، لأنه لما استيقظ وصل ما كان صلاته في المشعر الحرام، بل ركب وأتى إلى المشعر الحرام. إذن المزدلفة كلها موقف، والمشعر الحرام جزء منها في وسطها أو في طرف منها كان عبارة عن جبيل صغير، وبني بجانبه مسجد، والآن توسع المسجد فهو مسجد المزدلفة الموجود الآن. نعم.
استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله.
يقولون هنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلا، ويقول بعض العلماء في بعض الروايات رافعا يديه إلى صدره ضاما إليها في صورة المسكين الذي يطلب إحسانا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه في سؤاله وحاجته. وهل كان يسأل لنفسه أو أنه مجتهد في سؤاله للأمة كما اجتهد في عرفات يسأل الله تعالى للأمة أن يغفر لها وأن لا يجعل بأسها بينها وأن لا يهلكهم بكذا؟ فكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون للأمة ولنفسه معه. فدعا طويلا عند المشعر الحرام. وهنا حكم من جاء إلى المزدلفة بالنسبة إلى المشعر الحرام. بعض الناس ربما يأتي إلى المزدلفة ويروح عنها ولا يعلم أين المشعر الحرام، فما حكم حجه هذا؟ بالإجماع لا شيء عليه، إن تيسر له وعلم وأتاه ودعا هناك فلا مانع، لأن الله سبحانه يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا مكان كما يقولون تستجاب فيه الدعوة، والرسول اجتهد بدعاء ربه فيه. فإذا لم يتأسف الإنسان أو كان هناك زحام شديد فمر عليه ووقف بحذائه بإزائه ودعا فلا مانع، بقي في مكان نزوله بعيدا عن المشعر كما نزل رسول الله وصلى مكانه أو مع الإمام أو مع جماعة من جماعته، ثم رفع يديه ودعا الله بقدر ما يتيسر له ويستطيع. نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
لم يزل واقفا عند المشعر الحرام يسأل ربه حتى أسفر. والإسفار هو السفر، هو النور، ولذا سمي السفر سفر لأنه ينير ويكشف عن حقيقة الصاحب في السفر. إذا كان لك صاحب في الحضر وفي الرخاء تجد منه العسل، لأن ما هناك مشقة وليس هناك إيثار على النفس وليست هناك حاجة في أن يمدها إليك، لكن عند الأسفار هناك التعب، هناك الظن بما في يديك، هناك الشح بما تملك، هناك المبادرة للمساعدة، وهناك الكسل عنها وعدم المبادرة، فتظهر حقائق الرجال في السفر. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء إنسان ليزكي إنسانا عنده تزكية الشهود ما حصلت إلا في زمن عمر، وقبل هذا يأخذون. لما جاء الرجل إلى عمر قال يا أمير المؤمن أدرك الناس، فإن شهادة الزور قد تفشت في العراق، فأمر ألا تقبل شهادة مجهول إلا بشاهدين يزكون هذا الشخص بأنه صدوق وعدل. فحينما يأتي عمر لأحد يزكي إنسان يقول له تعرفه؟ يقول لا. فيقول له هل بينك وبينه رحم؟ رحمته؟ يقول لا. هل بينك وبينه معاملة في الدرهم والدينار؟ عاملت؟ يقول له لا. هل سفرت معه؟ يقول له لا. قل عذب ما عرفته، لأن هذه هي تكون فيها المخالطة عن قرب، وتكون فيها مشاحة النفس، لأن الرحم الصلة لا يحصل شدة، يحصل ضيق، يحصل غضب، يحصل عضا، كما يشون الحياة بالله والبشر، فتعرف حقيقة الإنسان في ذلك إن كان شحيح النفس ولا واسع الصدر. وكذلك المعاملة في الدرهم والدينار، إن كان يحرص على تحصيله باليكون ولا يتعفف وتورع عن الإيش اللي فيه شبهة. وكذلك السفر، هل يحافظ على الصلاة في السفر؟ هل يؤدي الأمانة في السفر؟ هل يساعد رفيقه؟ هل إلى آخره. حتى أسفر بمعنى ظهر ضوء النهار من الليل جدا، يعني قبيل طلوع الشمس، وربما بدأت إشعاعاتها البعيدة تحت الأفق في جهة الإيش الشرق. نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس،
دفع قبل أن تطلع الشمس، يعني قبيل طلوعها. إذا صلينا الفجر عند الأذان صلينا قبل طلوع الشمس، وإذا صلينا بعد طلوع الفجر بنصف ساعة صلينا قبل طلوع الشمس، إذا صلينا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق صلينا قبل طلوع الشمس. لكن إذا قيل قبل طلوع الشمس معناها قريب طلوعها. نعم.
حتى أتى بطن محشر فحرك قليلا،
دفع من المشعر الحرام حينما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، وذلك مغايرة لمن كانوا قبل الإسلام يقولون أشرب ثبير كيما نغير، ما كانوا يفيضون من المزدلفة حتى تشرق الشمس على رأس جبل ثبير، فخالف أعمال الجاهلية ونزل من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ثم دفع حتى أتى وادي محشر، بطن وادي محشر بين مزدلفة ومنى، فأسرع قليل أو حرك قليل، حرك راحلته. وهنا من أعظم الدروس التي يأخذها الحجاج في حجهم في بطن هذا الوادي، موجب هذا الإسراء أن هذا الوادي أنزل الله سبحانه وتعالى العذاب على قوم فأهلكهم، وجميع الأماكن التي نزل فيها هلاك أقوام أو كما يقولون مواطن المسح أو مواطن العذاب لا ينبغي لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يمر بها ولا يدخلها إلا للحاجة. ووادي محشر ضرورة أن يقطعه لأنه بين المزدلفة وبين منى، ما تترك من غيره، فيدخله سريعا يسرع الخطى حتى يخرج منه. وقالوا إن الإنسان يسرع في هذا الوادي بقدر رمية الحجر، بقدر المستطاع، لأن أمور تقديرية تقارب، إن كان راكبا حرك الدابة، إن كان ماشيا على قدميه أسرع خطاه بقدر ما يتيسر له دون ما إرهاق. والسبب في ذلك كما هو معلوم للجميع ما كان من قصة جيش أبرهة حينما جاء بجيش وجاء معه بالفيل قصد هدم الكعبة، فلما جاء ووصل إلى الطائف وكان هناك صنم كبير فظن أنها الكعبة، فقال لا إن مطلبك أمامك، فقال أعطوني رجل يدلني على الطريق، فأعطوه رجل فمشى معهم إلى أن نزلوا ببطن الوادي وأصبحت مكة عن قرب إليهم. فجاء هذا الرجل وفي اذن الفيل وهمس في اذنه وقال: اتدري يا محمود الى اين تذهب وبما يريدونك؟ كان اسم للفيل، والناس تسمي بعض الحيوانات غنم سعدية وسعلمة وكذا. فبقي الفيل، ارادوا ان ينهبوا به حينما ارادوا الرحيل، فلم يقم الفيل، ضربوه واذوه بمحاجم الناكلة، لم يتحرك. حولوه الى حيث اتى، قام يهرول وجاء راجعا. حولوه الى جهة الكعبة، برك مكانه. دايما ننبه في مثل هذه الحالات، وهي ان الانسان اذا كان طاغيا وفكرة الطغيان مسيطرة عليه، تغلق عليه الابواب وتظلم بصيرته، لا يرى الرشد. نظير هذا فرعون لما جاء وجد البحر مفروقا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل فرق كالطود العظيم، انت رجل عندك عقل، والبحر اللي تعرفه اصبح الان طرق، والماء الرجراج اصبح مثل الجبل، هل هذا شيء عادي؟ ليس بعاد. اذا وقع لنبي كان يدعوك من اول، واراك 9 ايات، ووراك العصا والحية، ودعاك وتعب معك، والان انت بين امر يعني يفوق قضية العصا والحية او يعادلها، ومشى فيه موسى. طيب ما تقف وتتذكر وتعتذر بان الذي فعل هذا لموسى ليس بقدرة موسى، انما هو بقدرة رب موسى الذي كان يدعوك اليه. ما تأخذ العبرة والموعظة بدمع رب عمل له هذا، اذا هو على حق. كان من الواقع المنطق السليم ان يرجع امام هذه الآية، لكن طغيانه انساه واظلم بصيرته، لج ودخل في تلك الطرق وسط الامواج، فما كان الا ان اطلق الله عليه البصر ولفظه. كذلك هنا ابراهة، انت رأيت فيه كما يقول اغلب الحيوانات طبعا، لكنه ذكي. يذكرون عن الفيل في تعليمه انه اذكى الحيوانات، ويفاضلون بينه وبين الفرس، الفرس ذكي جدا. فهنا انت رأيت فيه، ما هو قادر يقبل على ما انت مقبلا عليه، ويرجع الى حيث اتى يهروي، ما ترجع. كان عليك ان تتأسى بالفيل على الاقل، ان تجمع عما جئت من اجله، وان ترجع كما يرجع الفيل عنه، لكن لا، اصروا على المضي. فكان كما بين الله سبحانه: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم. طيب ابابيل الابيل والابابيل المجموعه المجاميع، ترميهم بحجاره من سجيل، سبحان الله. وكما يقولون كان الطير يحمل 3 احجار، حجرين في مخلبيه وحجر في منقاره، وياتي الحجر الذي يرميه على الفارس يخترق الفارس والفرس حتى يسقط الى الارض. وذكرت لكم سابقا الناس يتساءلون اذا كان في الحجر قوة الخارق الاختراق هذه، وتخترق الانسان من رأسه الى الفرس الى الارض، كيف الطير يمسكها مخالبه؟ كيف الطير يمسكها في منقاره؟ وذكرنا لكم ان هذا ممكن في الموجودات الاخرى، وذكرنا لكم حجر اليود وهو يستخرج من ماء البحار المالحة، اذا وضعته على الحديد اسهر، وضعته على الخشب حالا اشعل فيه النار، وضعته على كل معدن، وضعته على الزجاج لا يؤثر فيه ولا يرفع الحرارة درجة واحدة ويبقى. فالذي خص الزجاج عن الحديد عن الخشب عن ذلك، اذا خصائص الله سبحانه وتعالى فرضها. ويهمنا أن الله سبحانه أهلك ذاك الجيش بفيله في هذا الوادي فجعلهم كعصف مأكول. فلما كان موطن عذاب كانت السنة فيه أن يسرع الإنسان وليس يقيم. ويقول الكثير من المؤرخين أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وكان مصادفة مجيئه في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإرهاصات التي جاءت في مقدمة التنبيه إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الخطى، وكما قال في مدائن صالح لا تدخلوها عليه، فإن تدخلوها فادخلوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا، ولو من باب الشكليات لتظهروا الأسف. وهنا نقول العبرة والعبرة، أبغاها انتهى هو وجيشه وفيله. نحن الآن ما الذي نأخذه في هذا الموطن؟ الذي نأخذه في هذا الموطن أننا بالنظر إلى منهجية الفريقين، الفريق الأول هذا الجيش الباري المعتدي دينه النصرانية على دين سماوي، حرف أو لم يحرفه على دين. القوم الذين ذهب إليهم أبرهة وأتى ليهدم بيتهم وثنيون. ولا شك عند الجميع أن الكتابيين خير من الوثنيين، مهما غير الكتابيون عندهم مبدأ وأصل، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج الكتابية وليس يجوز له أن يتزوج المشرك الوثنية. يستمتع منها بملك اليمين لكن بعقد نكاح لا. وكذلك نويك أهل الكتاب أن وقبل منهم أن يدفعوا الجزية لأنهم سيتركون على بقايا كتاب عندهم، أما الوثنيون فلا يقبل منهم إما الإيمان وإما السيف. طيب ادفعوا الجزية، قالوا لا، لو أخذنا منهم الجزية وتركنا نتركهم عليه سلما يهيم في سلمه لا ما يقبل منهم، فهناك فرق. ومع ذلك فإن الله أهلك من هم خير في العقائد وهم أهل الكتاب من أجل أولئك الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. فلماذا؟ الأولى والأحق بالنصرة الكتاب لأنه على عقيدة أقل ما شيء يؤمن بالله سبحانه ويختلف معهم في محمد، يؤمن بعيسى وموسى. إذن كان الفارق بين الفريقين والذي غلب جانب هلكة الكتاب الظلم، لأنه جاء ظالما باغيا طاغيا يريد أن يهدم الكعبة، وسوت لك الكعبة، أن يؤذي قريش، وماذا صنعت لك قريش؟ بنيت كنيسة وزخرفتها وأردت أن تحول من عندك من اليمن ومن حولهم إليها بدل الكعبة، وجاء رجل من عامة البادية وصرع صنعته في داخلها فرضت وأردت أن تنتقم، فتشوفه كنها وانتقم منه هو. أما تيجي تنتقم من جميع الأهل مكة هذا ما هو عقل ولا عدالة. إذا أيها الحاج الكريم، إذا مررت بهذا الوادي وأسرعت تساءلت لماذا أسرع هنا دون جميع الأماكن في الحاج؟ سيقال لك هذا المكان حصل فيه كذا وكذا وكذا. إذا فاحذر أن تطغى، احذر أن تظلم، احذر أن تبغي على أحد. ضعيف قوي تجنب الظلم، واذكر قوله سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله سبحانه إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. لأنه حينما يدعو الله هو كافر، لكن ظلم وطلب من يرفع الظلم عنه فلم يجد فتوجه إلى الله. عندما يتوجه إلى الله يقينا منه بأنه وحده القادر على أن يأخذ حقه، في هذه اللحظة هو مؤمن، مؤمن بوجود الله، مؤمن بقدرة الله، مؤمن بعلم الله بظلمه وأنه سينصره، وهذا القدر يقي. بعد كذا يرجع كافر بكيفه، لكن في هذه اللحظة. وكما قالوا عن فرعون مع موسى، فرعون لما جاء الغراب بدأ ينادي يا موسى يا موسى عدة مرات، موسى لم يلتفت إليه حتى لا يجيبه. فلما انتهى أمر فرعون عاتب الله موسى، قال يا موسى فرعون يناديك عدة مرات لا تلتفت إليه لا تجيبه، لو دعاني مرة واحدة لأجبته. إذن لأنه حينما يدعوه في تلك اللحظة قد آمن، ليش يدعوه إلا أنه يعلم بأنه قادر على أن يعطيه دعوته. إذن حينما نمر بهذا المكان ويمر به الحاج يتذكر ذاك التاريخ. وكما قلنا في موضوع الرمل في قضية عمرة القضية والمشركون يتآمرون، وفي موضوع السعي بين الصفا والمروة في طلب هاجر الماء وليس عندها أحد واستطلعت من حولها فلم تجد حتى اتجهت إلى، كل هذه خطوات يجب على الحاج أن يستفيد منها لإحياء ذكراها والتأسي بما تعطيه من مدلول. أسرع صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فلما انتهى منه وجاء إلى العدوة الثانية كان في حيز منى وجاء إلى منى. أول ما فعله في منى أتى إلى الجمرة حالا، ما راح إلى منزله ينزل ولا حفر أبدا، من مزدلفة إلى الوادي إلى الجمرة. ولهذا يقولون إن تحية منى رمي الجمرة، تبادر إليها فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي. في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال للعباس التقط لي سبع حصيات، فأخذ سبع حصيات معه من المزدلفة. وهذه تعطينا فكرة بأنه يكون متأهبا للعمل الذي أمامه وهو يرمي الجمرة العقبة، حتى إذا وصلها شرع في رميها، ما يروح يقف هناك ويقول دوروا لي حصى، لا، كن متأهب من أول. وهنا فكرة ما أدري والله أستطيع أن أعبر عنها وتستطيعون أن تستوعبوها ولا نريح نفسنا منها، أتعبتني هذه الفكرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما امتن على المسلمين بذاك الوقوف وغفر لهم حط عنهم أثقالهم وفك عنهم قيودهم التي كبلهم بها الشيطان، لأن الشيطان قال لأحتنكنه وذريته، الشيطان توعد الأمة بين يدي الله أنه يجيب حبل يحطه في حلقهم ويسحبهم كما يسحب الإنسان الدابة، وفعلا كثير من الناس ينقادوا إليه كذلك. فكان الإنسان مع طول حياته خطيئة مع أخرى حتى صار كالجبال فوق ظهره، مثقل ومقيد ويقال بمقود كالبعير. وفي يوم عرفات فالله سبحانه وتعالى غفر له وأزال كل ذلك عنه. ماذا يكون حاله بعد ذلك؟ أمرين، الأول الخفة واستشعار النصرة من الله على عدوه، ولهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أذل ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات ويرى أن الله غفر للجميع وينادي بالويل والثبور طول عمره وهو يسعى وراء هؤلاء بالإضلال، فإذا في لحظة واحدة بطل مسعاه وضاع كل جهده مع هذه الملايين التي جاءت في الموقف وضاعت عليه جهوده فتأسف. فإذا ما جاء إلى المزدلفة أخذ الراحة واستجمام، ثم ذهب ليصفي حسابه مع الشيطان كما يقولون. إيش حيسوي؟ الشيطان كان معلن عليه الحق، وكان مستأسره، وكان مستضعفا، وفعل له ما شاء، وهو الآن جاي يصفي حسابه كأنه سيدخل معركة مع الشيطان، سيتزود من المزدلفة السلاح الذي سيقاتل أو يعلن به الحرب على الشيطان. واللي رايح معركة لابد أن يتزود من ذخيرة قبل أن يأتيها. ولهذا حينها يأتي ويرمي الجمرة إيش يقول؟ بسم الله، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمة. فبعد أن كان أسيرا للشيطان أطلق من إثاره، وأصبح هو من جانبه في موقف القوة يعلن الحرب على عدوه، وها هو يرمز. ورمي الجمرات ما هو إلا رمز، لا كما يظن الجهال أن الشيطان أمامه. الشيطان أعقل من هذا، ما هو قبلك حتى ترمي بنواة، لا، لكن رمز بأنك انتهيت وبدأت ثورا جديدا مع عدوك. ومن أعلن الحرب على عدوه يغفل عنه ولا ينام؟ لا، يكون أشد حرصا من ذي قبل. فهنا صلى الله عليه وسلم أخذ الحصر من المزدلفة، ويقول العلماء من شاء اكتفى بسبع حصيات من المزدلفة، ثم يأخذ بقية الحصيات لبقية الأيام من منى، بشرط ألا يلتقطها من مسجد ولا يلتقطها من المرمى حيث رمى الناس، لأنه قد يكون ألقي بها واجب لإنسان وتأخذها أنت وتمشي بها مرة أخرى. يقولون بمثابة الماء المستعمل في الوضوء لا يتوضأ به مرة أخرى. إذا من شاء أخذ السبعين من المزدلفة، ومن شاء أخذ السبع من المزدلفة والتقط الباقي من طريق أو من منى. وبين صلى الله عليه وسلم مقدار الحصى كما هناك حصى الخزف، وحصى الخزف الحصى التي قد حبت الفولة تقريبا، ويمكن أن تضعها بين هذين الأصبعين ويفعل بها هكذا مثل النبيلة هكذا، فتذهب إلى مسافة بعيدة. لا ينبغي أن تكون كبيرة مثل الليمونة، ولا أن تكون صغيرة مثل حبة القمح، لا، لأن هذه لا يعتبر فيها رمية، والكبيرة هذه تعور، إذا أصابت إنسان عند الشوك تعور. فليست المسألة إيجاع ولا تحطيم ولا اعتداء، لا، هو عبارة عن رمز. إذا أخذ الحصى، وهناك يبحث الفقهاء هل يغسلها هل ما يغسلهاش، والقول بغسلها عند بعض الشافعية، والجمهور يقول غسلها بدعة لأن الرسول لم يغسلها، والأصل فيها الطهارة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وفيه لك أن تلتقط بنفسك أو إنسان يلتقط لك. يا عباس ناولني أو التقط لي سبع حصيات، فلا مانع في ذلك. فأتى منى وجاء من بطن الوادي، وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ورمى الجمرة بسبع حصيات وهو على راحلته، ولم يقف هناك، رمى وانصرف. ثم أتى،
ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
انصرف إلى المنحر، اسم مكان الذي ينحر فيه. إذن هناك تعيين كما تقولون المذبح، ما كل إنسان يذبح في الطريق ولا عند خيمته، أتى المنحر، وهذا من أوائل تنظيم الأعمال التي بها تكون منها يعني صالحة للسكنة. وكنا نشاهد بعض المحلات قبل مجيء المذابح الجديدة الميكانيكية هذه تمشي بكل مكان تدعس على ايش؟ على اشياء مرمية بالشارع. وسبحان الله، الله اراد تطهير البيت ومكة من هذه الحالة والمظاهر. لما في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج ايش؟ محلة. ومحله فين؟ قال حتى ايش؟ هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة، هل محله عند الكعبة؟ نذبح حول مكة حول الكعبة؟ لا، جعل منى منحر. اذا منى منحر لمكة، منحر رسمي. اذا ابعدت جيف الذبائح عن المسجد الحرام لتظل مكة طاهرة طيبة بعيدة عن هذه الايش؟ الفاضورات او الفاضلات الى غير ذلك. اتى المنحر فنحر الهدي. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت.
لسه ما نحر، بس اتى المنحر بعدين افاض. ماذا فعل في المنحر؟ اتى المنحر صلى الله عليه وسلم وكانت معه من الهدي 100 بدنة، شيء أخذه معه من المدينة وشيء أتى به علي من اليمن وشركه في هديه. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة. والنحر والذبح، النحر للإبل والذبح للغنم، والبقر مختلف فيه، والجمهور على أنها تذبح كما تذبح الشاة. والذبح قطع الحلقوم من عند العنق من عند الرأس، والنحر الطعن في اللبة من عند الصدر. والسبب بينهما أن القطع لإخراج الدم، فلو ذبح البعير لكانت المسافة بين القلب وبين الذبح طويلة، ولكن لما تنحر الإبل كانت الفتحة التي يخرج منها الدم قريبة إلى القلب، ليستطيع القلب في فترة ما بين الحياة والموت أن يتخلص من جميع الدم الموجود في جسم النافع. لكن لو ذبحت يبقى لها مطور من الصدر إلى أن تطلع وتقطع مسافة رقبة البعير الطويلة هذه، يحتاج إلى مجهود، والقلب في انخفاض حتى يتوقف بالموت. فكان السر في نحر الإبل هو تيسير خروج الدم من جسم الإبل، لأن الغرض من النحر أو الذبح هو تخليص اللحم من الدم، لأن الدم فيه قسم الذي هو ثاني أكسيد الكربون، وفيه إيش؟ اللي يسموه الاكسجين، فالاكسجين صالح وهو مادة الحياة، وثاني اكسيد الكربون سام، والدم في خروجه من القلب الى الجسم يحمل الاكسجين يغذي، وفي عودته من الجسم الى القلب يحمل ثاني اكسيد الكربون ويمر بالرئة، تصفيه من هذا الغاز السام عن طريق كما يقولون الفلتر الموجود في الرئة بلايين مواضع الترشيح فيه، فتستخلص منه الغاز السام وتعطيه الاكسجين ويرجع دورته الى الجسم للتغذية. ولهذا يقولون الحركة التي يأتي بها المذبوح من الطير او الحيوان كبيرا او صغيرا، هذه الحركة السريعة تساعد على طرد الدم من الجسم الى خارج ليصفو اللحم. ومن هنا كانت الميتة مفسدة وضارة، لأنها تختلس أو تختتن بالقسم الذي فيه السم وهو ثاني أكسيد الكربون فيؤذي. ولهذا إذا وجدت شاة ميتة وذبحت شاة وسلختها وعلقت لحمها بجانب الميتة، حالا يسرع الفساد إلى الميتة وتظل اللحم الآخر الذي هو عن تزكية أو عن ذبح بعد ذلك يمكن يوم ويومين ما طرأ عليه الفساد، لأنه تخلص من عوامل الإفساد وهو ما خرج مع الدم. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده كم؟ 63. كم عمر رسول الله؟ توفي عن كم سنة؟ ما تعرفوا؟ عن 63 سنة. إيش العلاقة بين 63 بدنة ينحرها و 63 سنة يعيشها وهو في آخر سنة من سنين حياته؟ كأنه رمز وإشعار للألباء أصحاب الفطن، أيعلم أن هذه سنوات 1-2-60-63 وأن هذه السنة هي النهاية، فيكون إشعار بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليا أن ينحر بخية 100. ولماذا أكمل 100؟ ليش ما اكتفى بال63؟ لأنه سبق لأبيه من أجله أنه وقع عليه السهم في أن يذبحه أبوه في النذر الذي كان عليه كما تقدم لنا، لأن رزقني الله 10 أولاد يقفون بجانبي يحملون السيف يدافعون عني لأنحرن واحدة. وقد القرعة على عبد الله والد رسول الله، لكن عبد الله يحمل أمانة ما كان ليتركه الله يذهب بها، ولكن جاءت مفاداته وفودي 100 من الإبل. إذا كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب معذرة، أبي فودي 100 من الإبل في الجاهلية، وأنا أقدم 100 من الإبل في الإسلام. وهكذا يشعر. ثم أمر بالهدي 100 بدنة. أمر علي أن يأتي بالجزارين يسلخون ويقطعون، وأن يأخذ من كل بدنة بضعة، وأن يطبخ تلك البضع كلها. فأكل من اللحم وشرب من المرق، وكانت السنة أن من أهدى يأكل من هديه. ليش؟ عشان خاطره ولا شبقة به؟ لا، من أجل أنه إذا علم أنه سيأكل من هذا الذي سيذبحه. أي نوع حيذبح؟ ها إيش تقولوا؟ عجفاء عرجاء يذبح ويرميها ويسيبها في الشارع، ولا يتخير الشيء الذي تطيب نفسه أن يأكل منه؟ لأن الحق من المساكين، وكان أحب لنفسه كما تحب ليش يا أخي. فلما يعلم أنه سيأكل منها سيتخير. وهكذا كانت السنة.